بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله وإياه: باب في أمرك بيدك. حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب: هل تعلم أحدا قال يقول الحسن في أمرك بيدك؟ قال: لا، إلا شيء حدثناه قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال أيوب: فقدم علينا كثير فسألته فقال: ما حدثت بهذا قط. فذكرته لقتادة فقال: بلى، ولكنه نسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في أمرك بيدك. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للرجل إذا جعل طلاق زوجته بيدها وقال: أمرك بيدك، هل تطلق إذا طلقت نفسها أو لا. ذكر في هذا الحديث حديث أيوب الحسن وحديث قتادة وحديث مولى بن سمرة أبي سلمة، وهو حديث ضعيف في سنده كثير مولى بن سمرة ومجهول، والحديث أخرجه الترمذي والنسائي. وقد استدل بهذا الحديث من قال: إذا قال لامرأتي أمرك بيدك كان ذلك طلاقا ثلاثا، كان ذلك ثلاث طلقات إذا اختارت فتقع الثلاث. وهذا قول الحسن، وهو منسوب إلى عثمان، قول عثمان وزيد بن ثابت، وهو قول مالك وأحمد. قالوا: إذا قال الرجل لامرأة أمرك بيدك يعني يكون الطلاق بيدها، إذا طلقت نفسها واختارت نفسها وقعت الثلاث. وقال آخر من العلم: تكون واحدة، إذا قال أمرك بيدك فاختارت فطلقت نفسها تكون واحدة. وهذا قول عمر بن مسعود وهو الصواب. وقال آخرون من أهل العلم: يرجع هذا إلى نية الزوج، إذا نوى واحدة وقال: ما أردت إلا واحدة، فالقول قوله مع يمينه. تكون فيه ثلاثة أقوال: قيل إن تقع الثلاث إذا قال أمرك بيدك وقع الثلاث، وقيل تقع واحدة، وقيل يرجع إلى نيته، إلى نية الزوج مع يمينه. والصواب قول عمر بن مسعود أنها لا تكون إلا واحدة مطلقة، قصد الثلاثة ولا نقصد. والترمذي رحمه الله ذكر الخلاف في هذه المسألة. أنها ذكر أن القول بأنها واحدة أن هذا هو المعروف عن الصحابة عمر بن مسعود، وقول جماعة من التابعين. وأن القول الثاني قول أيضا قال أنها تقع الثلاث، أن هذا مروي عن عثمان وزيد، وأن هنا يقول القضاء ما قضت، يعني ما أرادت. ابن القيم رحمه الله ذكر في هذا الحديث أن في اختصار. شو كان ابن القيم هنا؟
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: هكذا وقع في سنن أبي داود، ولم يفسر قول الحسن في حديثه. ورواه الترمذي مفسرا عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال أمرك بيدك ثلاثا إلى الحسن؟ قال: لا،
إلا الحسن
حسن عليك. قال: لا. ثم قال: اللهم غفرا، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث. ثم ذكر الترمذي عن البخاري أنما هو موقوف. قال أبو محمد بن حزم: وكثير مولى بني سلمة مجهول، وعن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث.
نعم، وعلى هذا خلاف العلماء لهم في هذا قول ثلاثة، أرجحها أنه تقع واحدة مطلقة. نعم،
أحسن عليك. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن الحسن في أمرك بيدك قال ثلاث.
نعم، هذا على أحد الأقوال، والحديث سكت عن المنذري. والبخاري ذكر إنما هو من قول أبي هريرة موقوف ولم يعرف حديث عن أبي هريرة مرفوعة. البخاري ذكر أنه موقوف على أبي هريرة، فالحديث الأول في رفعه ليس بصحيح فهو موقوف. وقال النسائي هذا حديث منكر. نعم.
أحسن عليك. باب في البتة. حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور في آخرين قالوا
في آخرين
في آخرين قالوا
آخرين يعني في جماعة الآخرين مع جماعة آخرين. نعم.
أحسن عليك. قالوا أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي قال حدثني عمي محمد بن علي بن شافع عن عبيد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أردت إلا واحدة والله ما أردت
ما أردت استحلفه
والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة في زمان عثمان. قال أبو داود أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح. حدثنا محمد بن يونس النسائي أن عبد الله بن الزبير حدثهم
أن عبد الله بن الزبير حدثهم
عن محمد بن إدريس قال حدثني عمي محمد بن علي عن ابن السائب عن نافع بن عجير عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
نعم. هذا الباب عقده المؤرخ رحمه الله لقول الرجل إذا طلق البتة، إذا طلق رجل امرأته البتة، إذا قال البتة أنت طالق البتة، ذكر في هذا الحديث حديث نافع بن عجير هو حديث ضعيف مضطرب ولا صح في باب البتة حديث. حديث ابن عجير هذا طرقه ضعيفة وفيه اضطراب في سنده وفي متنه كما قال الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول إن هذا الحديث ضعيف طرقه حديثه وفيه اضطراب في سنده وفي متنه. محمد بن إدريس هو الإمام الشافعي المعروف صاحب المذهب، وفيه في هذا الحديث عن نافع بن عجير ابن عبد يزيد بن ركان أن ركان بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة، سهيمة بالتصير البتة، يعني قال لها أنت طالق البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلف النبي وقال والله ما أردت إلا واحدة. فقال النبي والله ما أردت إلا واحدة استحلف، فقال والله ما أردت إلا واحدة. فردها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلق الثانية في زمان عمر وطلق الثالثة في زمان عثمان. لكن الحديث ضعيف، واستدل بالحديث عن من قال إن الطلاق الثلاث مجموعة تقع ثلاثا، وأنه إذا قال البتة تقع ثلاثا. وجب أن الحديث ضعيف مضطرب. نعم.
أحسن عليك. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال أخبرنا جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال آلله. قال آلله. قال هو على ما أردت. قال أبو داود وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس.
نعم. هذا الحديث أيضا ضعيف وفيه اضطراب كما قال البخاري، وفيه إسناد الزبير بن سعيد وهو ضعيف ضعفه غير واحد، وعليه فلا صح في البتة حديث، في طلق البتة لا صح حديث، وأما العلماء فلهم مذاهب في هذه المسألة. إذا قال لزوجها أنت طالق البتة، فإذا قال لزوجها أنت طالق البتة فهذا كناية، كناية من الكناية في الطلاق، يقع بها الطلاق إذا نوى بها الطلاق، فإن لم ينو بها الطلاق فلا يقع بها الطلاق. هكذا ذهب جمع من العلم، قالوا إن هذه كناية، إذا قال أنت طالق البتة كناية من الكنايات على حسب نيته، فإن لم يرد بها الطلاق فلا تكون طلاقا، وإن أرد بها الطلاق كان طلاقا. وقال آخر من أهل العلم يقع بها الثلاث أو واحدة حسب على حسب نيته، يقع بها ثلاث أو يقع بواحدة إذا نوى بها الطلاق. والجمهور على أنه يقع بها ثلاث، إلا إذا نوى واحدة أو اثنتين فإنه يقع بها ما نواه. الجمهور يقول حسب نيته، إن أراد بها الثلاث وقع الثلاث، وإن أراد بها واحدة فهي واحدة، وإن أراد بها اثنتين فهي اثنتين. وقال آخر من العلم لا يقع بها إلا واحدة، حتى ولو نوى بها الثلاث فلا يقع إلا واحدة. قالوا وإذا كان طلاق الثلاث بكلمة واحدة يكون واحدة فهذه أولى. إذا كان إذا قال أنت طالق بالثلاث لا يقع إلا واحدة فالكناية من باب أولى، لا يقع به إلا واحدة. لحديث ابن عباس في صحيح مسلم كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة. هذا هو دليلهم، وهذا هو الصواب أنه لا يقع إلا واحدة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة، واختيار شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه لا يقع إلا واحدة ولو أراد الثلاث. وأما الجمهور فإنهم قالوا يقع على حسب نيته، إن أراد الثلاث يقع به الثلاث، وإن أراد اثنتين وقع اثنتين، وإن أراد واحدة وقع. واستدلوا بهذا الحديث الضعيف حديث ركانة، ويقسمون الكناية إلى كناية صريحة وكناية خفية. فالصريحة يقع بها الثلاث، مثل إذا قال أنت طالق البتة، قالوا هذا صريحة، كناية صريحة. وهناك كناية خفية، والكناية الخفية لا يقع بها الثلاث إلا بنيته، لكن الخفية لا يقع بها الثلاث إلا بنيته. وأما الصريح فإنه يقع به الثلاث، هكذا الجمهور فصلوا. والصواب أنه لا يقع به إلا واحدة إذا نوى الطلاق. إذا كرر وقال أنت طالق البتة، فهذه كما سبق إن أراد التأكيد أو الإفهام يقع واحدة كما سبق، كما يكون في الطلاق الصريح. وإن أراد الثلاث وقع بها الثلاث. أما إذا كررها بالواو قالت البتة أنت طالق البتة والبتة والبتة، هذا يقع بها الثلاث. أو إذا كررها بالفاء قالت أنت طالق البتة فالبتة فالبتة، يقع بها الثلاث. أو قالت أنت طالق البتة ثم البتة ثم البتة، يقع بها الثلاث. مثل الطلاق. قال أبو داود وهذا أصح من حديث ابن جريج، يعني أن هذا الحديث أصح من حديث، يعني أنه أصح الضعيفين. قال أبو داود هذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. هذا الحديث أصح لأنه من رواية أهل بيته وهم أعلم به. وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن كلام ابن عباس، يعني في مجهول، وليس المراد أن هذا الحديث صحيح، بل المراد هو أصح الضعيفين، كلاهما ضعيف، لكن هذا أصح، أصح الضعيفين، أصح الضعيفين، وإلا فكلاهما ضعيف. هذا من جريج ضعيف لأنه يعني في سند مجهول، وهذا أيضا كذلك ضعيف. ما بلى بت صريحة، لم تكن صريحة. ها؟ هذا عندما لا يقول إلا واحدة، يقول إذا كررها صارت ثلاث، وإذا لم كررها تكون واحد. نعم.
أحسن عليك. باب في الوسوسة بالطلاق.
ابن القيم رحمه الله في الغالب يقول إن أبا داود إنما رجح حديث البتة على حديث ابن جريج، لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول، قال عن بعض بني أبي رافع، ولم يروي أبو داود الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق، إن ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فلذا رجح أبو داود حديث البتة ولم يتعرض لهذا الحديث ولا رواه في سننه. قال ولا ريب أنه أصح من الحديثين، ويكون حديث ابن جريج شاهد له. المقيم يقول الصحيح الصحيح في هذا ما رواه أبو داود، وهو الحديث الذي رواه أحمد في مسنده، أن كان طلق امرأته ثلاثا وليس فيها البتة في مجلس واحد. الحديث البتة ما صحيح، لكن الحديث الصحيح هنا أنه طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، هذا من رواية محمد بن إسحاق ما رواه أبو داود، فلهذا قال إن هذا أصح الحديثين، لأنه ما روى إلا حديثين ضعيفين ولا يروي الحديث الصحيح. نعم.
أحسن عليك. باب في الوسوسة بالطلاق. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها.
نعم. الوسوسة هذا الحديث أقل من الوسوسة. الوسوسة حديث النفس والشيطان بشيء لا نفع فيه ولا خير، قال الوسوسة. والوسواس بكسر الاسم وبالفتح وسوسة. والحديث والباب في الوسوسة عام، في الوسوسة في الطلاق، خاصة بالوسوسة في الطلاق، ذكر حديث العام، ترجمة خاصة، والحديث عام، ترجمة باب الوسوسة في الطلاق، والحديث عام، حديث أبي هريرة إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم أو تعمل، عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها. والحديث صحيح، أخرجه الشيخ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. والحديث دليل على أن الإنسان إذا وسوس في نفسه بأنه طلق أو لم يطلق فإنه لا يعتبر طلاقا، لأن الله تعالى عفى عن حديث النفس ما لم يتكلم به. إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدث به أنفسها، فيكون الحديث دليل على الإنسان إذا وسوس في نفسه لأنه طلق أو لم يطلق فإنه لا يعتبر طلاقا. وكذلك لو وسوس في الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالجنة وبالنار فإنه معفو عنه، لأنه حديث نفس، وعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان. إذا وسوس الشيطان في الجنة في البعث، شك في البعث في الجنة في النار، يستعيذ بالله من الشيطان، يقول آمنت بالله ورسله، ويقرأ الله الصمد لم يرد ولا يولد ولم يكن له كفوا أحد، وعليه أن ينتهي ويقرأ التفكير في ذلك. كل ذلك جاء في الحديث معناه إذا جاء الشيطان وقال كذا وكذا فليقول آمنت بالله ورسله، الله الصمد لم يرد ولم يولد، وعليه أن يقطع التفكير. ويشمل بعمومها الوسوسة في الطلاق، إذا وسوس في الطلاق هل طلق ولا مطلق فإنه معفو عنه. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم. وقال الزهري إذا عزم على الطلاق وقع الطلاق، لفظ به أو لم يلفظ. ويروى هذا عن مالك، لكن هذا ضعيف. الزهري يعني إذا عزم على الطلاق في نفسه ولم يتكلم يقول إنه يقع الطلاق. الخطابي الحديث فيه أنه إذا طلق امرأته بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإن الطلاق غير واقع. وهذا هو الصواب، إذا طلق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فلا يقع الطلاق. وهذا مروي عنه، وهو قول الجمهور، مروي الشافعي وأحمد وإسحاق. أما قول الزهري إذا عزم بقلبه فإنه يقع الطلاق ونسبة إلى مالك، هذا قول ضعيف لا يوعى عليه. واستدل بهذا الحديث على أنه على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته. إذا كتب بيده امرأتي طالق، أو كتب رسالة في الجوال وأرسلها إلى زوجته أنها طالق تطلق، لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته. وهذا قول الجمهور، إذا كتب بيده أو كتب رسالة في الجوال وأرسلها إليها يعتبر هذا طلاق، لأنه يعني عزم بقلبه وعمل بكتابه. وهذا قول الجمهور. واشترط الإمام مالك الإشهاد، ذم الإشهاد. نعم
أحسن عليك. باب في الرجل يقول لامرأته يا أختي.
بارك الله فيك، وفق الله جل وعلا، رزق الله جل وعلا، صلى الله على محمد.